الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أبارك لكم ميلاد صاحب الزمان، أرواحنا لمقدمه الفداء، وكل عام وأنتم بخير، ولا يسعنا في المقام إلا أن ندعو له بتعجيل الفرج. كان الكلام السابق يدور حول أصول الرؤية الكونية المادية، وتطرقنا إلى ثلاثة منها. بقي الأصل الرابع والأخير، أو بحسب ترتيبنا هو الأصل الخامس. الأصل الخامس عليكم السلام ورحمة الله. الأصل الخامس كان ينص أن ظواهر الكون إنما وجدت نتيجة التفاعلات والتنقلات في ذرات المادة، وبعبارة أخرى نفس المادة، المادة الأصلية. المادة الأصلية هي موجود بنحو واجب الوجود. كل الكلام في هذه الظواهر الكونية، الظواهر الكونية، وليس الكلام في المادة الأولى التي هي واجبة الوجود. جميع الظواهر الكونية إنما وجدت نتيجة وجود التفاعلات فيما بين ذرات المادة. مثلا عندما نسأل كيف وجدت ظاهرة الماء، يقول المادي وجدت ظاهرة الماء نتيجة التفاعل بين ذرتي، بين مادة الأكسجين ومادة الهيدروجين. إذن كل مادة وكل ظاهرة كونية نجدها في هذا العالم الإمكاني ليس وجوده من باب أن هناك علة، هذه العلة أفاضت عليه الوجود كما يعتقد به الإلهي. الإلهي كان يقول أن منشأ وجود الإنسان، منشأ وجود الإنسان علة فاعلية هي واجبة الوجود، أفاضت المادة والصورة فتحقق الإنسان. المادي لا يؤمن بذلك. المادي يقول ليس هناك قوة فاعلية تفيض الوجود، لأن الوجود، لأن كل موجود يوجد نتيجة انتقال من مادة إلى مادة أخرى، انقلاب من مادة إلى مادة أخرى. نفس هذا الانقلاب هو العلة التي أوجدت هذه الظاهرة. فانقلاب الخشب إلى باب، وانقلاب النطفة إلى إنسان، وانقلاب الحطب إلى رماد، هذا الانقلاب، نفس المادة المنقلبة هي العلة التي أوجدت الخشب. نفس النطفة المنقلبة هي العلة التي أوجدت الإنسان. نفس الحطب المنقلب هو الذي أوجد ظاهرة الرماد. إذن ظواهر الكون منشأها وعلتها نفس هذه التنقلات والتحولات والتقلبات من مادة إلى مادة أخرى، وليس هناك علة فاعلية خارج عن إطار المادة أوجدت هذه الظواهر. فجميع ظواهر الكون هي موجودة من مادة سابقة، وهذه المادة السابقة تتحول وتتنقل من شيء إلى شيء آخر. هذه المادة المنتقلة المنقلبة إلى شيء هي العلة والمنشأ في وجود الظواهر. إذن السبب في وجود هذه الظواهر هي المواد السابقة على كل ظاهرة من الظواهر. فحيث أن الإنسان مسبوق بالنطفة، النطفة التي هي منقلبة إلى الإنسان هي الموجدة للإنسان، وحيث أن الباب مسبوق بمادة الخشب فتكون مادة الخشب هي العلة في وجود الباب. فإذا العلة في وجود هذه الأشياء هي التحولات والتنقلات في هذه المواد. فإن قلت المادة الأصلية، أنتم قلتم هذه المادة وهي الباب وجدت نتيجة سبقها بمادة سابقة وهي الخشب، نسألكم الخشب كيف وجد؟ تقولون وجد نتيجة مادة سابقة عليه وهو مثلا العنصر الكيميائي الفلاني. نسألكم ذاك العنصر الفلاني الكيميائي بما هو مادة من أين؟ من أين وجد؟ إلى أن تصلوا تقول وجد من مادة سابقة، تلك المادة السابقة يقف عندها السؤال. أول مادة لا يمكن أن تسألوا أن تقولوا هذه المادة الأولى ما هي مادتها السابقة، نقول لا، هي مادة أصلية واجبة الوجود. ولهذا قالوا أن الظواهر الكونية كلها وجدت نتيجة وجود مادة سابقة تحولت من شيء إلى شيء آخر. أما نفس المادة فنفس المادة هي واجبة الوجود وليست من مادة سابقة. أو نقول نقرأ هذا المقدار ثم نوضح. قال الأصل الرابع إن ظواهر الكون، لاحظ، وليس مادته الأصلية، وإلا لو كانت نفس المادة الأصلية مسبوقة بمادة لزمت تسلسل. إن ظواهر الكون وليست مادته الأصلية، لأن المادة الأصلية في صفحة 127، وليس مادته الأصلية. لما؟ لأن المادة الأصلية واجبة الوجود، إنما وجدت نتيجة التنقلات في ذرات المادة والتفاعل فيما بينها. نتيجة التفاعل بين الأكسجين والهيدروجين تولد الماء، نتيجة التفاعل بين الكلور والصوديوم وجد ملح الطعام كلوريد الصوديوم، وهكذا. ومن هنا يمكن القول بأن للظواهر السابقة نوعا من الشرطية والعلية الإعدادية للظواهر اللاحقة. تعبير دقيق هنا، يعني يريد أن يقول أنك أيها المادي عندما تقول أن الخشب وجد نتيجة ماذا؟ أن الباب وجد نتيجة تحول وانقلاب مادة الخشب إلى مادة باب، إلى صورة الباب. معنى ذلك أن العلة في وجود الخشب، أن العلة في وجود الباب هي الخشب. يقول نعم أنا أسلم بذلك. يقول المادي أنا أسلم أن الخشب كان علة في وجود الباب، ولكن ليس على نحو العلية الحقيقية. لما؟ بل الخشب بنحو العلية الإعدادية الشرطية. الخشب معد لوجود الباب، شرط في وجود الباب، وليس علة حقيقية. لماذا؟ لأنه لو كان علة حقيقية الخشب، هذا خلف أن المادة الأصلية واجبة الوجود. فالمادي يقول أن الخشب ليس هو علة حقيقية، العلة الحقيقية المادة أصلية التي ليست مسبوقة بمادة سابقة عليها. إنما الخشب الذي تحول إلى باب والنطفة التي تحولت إلى إنسان والحطب الذي تحول إلى رماد والثمرة التي تحول والشجرة التي تحولت إلى ثمرة، كل هذه الأمور بنحو العلية الإعدادية، أي التي لا يحتاج إليها المعلول إلا في أصل وجودها دون بقائها. فالباب يحتاج حقيقة إلى أصل المادة، إنما الخشبون هو معد وشرط في وجود الباب. نظير شيخنا ما يؤمن به الإلهي، الإلهي ماذا يقول؟ يقول المزارع ليس علة حقيقية لوجود الثمرة، المزارع علة إعدادية، هو معد لوجود الثمرة وليس هو العلة الحقيقية. العلة الحقيقية واجبة الوجود وهو الله عز وجل. المادي نفس الكلام يؤمن به، مع انحراف بين الأول والثاني. المادي يقول النطفة ليست علة حقيقية، النطفة نظير المزارع، هي علة إعدادية شرطية، وإنما العلة الحقيقية هي نفس المادة الأصلية. ولهذا قال: ومن هنا يمكن القول بأن للظواهر السابقة نوعا من الشرطية والعلية الإعدادية للظواهر اللاحقة. لما؟ لأن العلة الحقيقية هي نفس المادة الأصلية. فإن قلت من البعيد جدا أن نصدق أيها المادي بأن النجار ليس له دخل في وجود الباب. أنتم قلتم هكذا، أن الباب وجد نتيجة ماذا؟ الباب وجد نتيجة انقلاب الخشب إلى باب، فالعلة في وجود الباب نفس الخشب. معنى نقول علة على نحو العلة المعدة لا بأس، لكن من البعيد أن لا يتدخل النجار في ذلك، ولا وهذا هضم لحق النجار، أن النجار لا يكون له مدخلية في وجود الباب، إذ أننا نحس بالوجدان أن النجار أيضا علة لوجود الباب. فكيف تقول أن العلة نفس المادة المنقلبة وهي الخشب إلى باب؟ فهل هذا إلا ظلم للنجار؟ يقول المادي لا، النجار أيضا مسلم أنه علة، لكن النجار علة بأي نحو؟ بنحو ليس الموجد للمادة، إنما هو علة فاعلية. نسلم أنه علة فاعلية، ولكن ليس علة فاعلية كما يؤمن به الإلهي. فالإلهي عندما يقول علة فاعلية، أي يوجد المادة، الله يوجد المادة، يوجد النطفة، يوجد الخشب. النجار لا يوجد الخشب، لا يوجد النطفة، النجار يحرك النطفة. فالعلة الفاعلية علة تحريكية وليست علة إيجادية. الإله يقول لا، العلة الفاعلية دائما علة مفيضة، علة إيجادية توجد المادة. يقول المادي لا، النجار علة فاعلية، لا بأس، نسلم أنه علة فاعلية، ولكنه علة فاعلية بهذا المعنى أنه محرك المادة. فالنجار لم يوجد مادة، غاية ما جاء النجار حرك المادة الخشبية إلى أن تحولت إلى مادة، إلى صورة بابية. فالعلة الفاعلية بنظر المادي ليس دورها إلا إعطاء المحركية. معطي الوجود في الإله فاعل، معطي التحرك الطبيعي قائل. قال: ويمكن أن نقبل على أبعد الفروض، لأنه قد يشكل عليهم بعيد أن لا يكون النجار هو الفاعل في وجود هذه المادة، هذه من الأمور التي لا يؤمن بها العاقل. قالوا: نسلم بنوع من العلة الفاعلية، لأنه في البداية في البداية عندما قالوا أن كيف وجد الباب، قالوا وجد الباب نتيجة انقلاب مادة الخشب إلى صورة إلى الباب، يعني تحول المادة إلى مادة أخرى. معنى ذلك أنكم لا تؤمنون بالعلة الفاعلية، العلة الفاعلية لا تؤمنون بها، لأنكم تقولون أن العلة في وجود الإنسان انقلاب النطفة إلى الإنسان. معنى ذلك لا تؤمنون بوجود شيء خارج عن نفس المادة هو الفاعل، أي أنكم تنكرون العلة الفاعلية. يقول لا نسلم بالعلة الفاعلية، لكن بهذا المعنى بأنه معطي الحركة لا المفيد والموجد. قال بنوع من العلة الفاعلية الطبيعية، الطبيعية يعني ليست الإلهية بمعنى ما منه الوجود بين الماديات. فمثلا تعتبر الشجرة فاعلا طبيعيا للثمرة، كما يعتبر النجار فاعلا طبيعي فاعلا طبيعيا للباب بنحو المحركية فقط. ويمكن أن نسند الظواهر الفيزيائية كظاهرة البرق والمد والجزر والرياح والأمطار، والكيميائية وجود الماء وما شابه ذلك، وتحول الرابطات من تساهمية إلى رابطة أيونية وما ذكر في علم الكيمياء لعواملها ومؤثراتها. ولكن لاحظ ما ينص عليه المادي، ليس هناك أي ظاهرة محتاجة للفاعل الإلهي. ما معنى الفاعل الإلهي؟ أي ما منه الوجود، أي الخالق والموجد. ويصح اعتباره متقدما على سائر الأصول، ويمكن أن نضيف إلى هذه الأصول أصلا خامسا، وهو الذي جعلنا نحن أول الأصول، وهو أن المعرفة المنبثقة من التجربة الحسية هي المعرفة الوحيدة التي يمكن القول باعتبارها كذا إلى آخره. نرجع إلى صفحة 130 تقويم الأصل الرابع. إذن خلاصة الأصل الرابع ماذا كان يقول؟ كل ظاهرة كونية موجودة من مادة سابقة عليها، وهذه المادة السابقة تكون بنحو العلية الإعدادية الشرطية وليست العلية الفاعلية بمعنى إفاضة المادة والوجود. في الحقيقة نتيجة هذا الأصل الرابع ماذا يعني؟ ما هو؟ نتيجة الأصل الرابع أنه لا توجد أي ظاهرة جديدة، لأنكم تقولوا هكذا، أنتم تؤمنوا بأن كل ظاهرة موجودة من مادة قبلية، معنى ذلك لا توجد أي ظاهرة مستقلة وبدون مادة سابقة عليها. هذا نتيجة مؤدى هذا الأصل. أصلكم يقول كل ظاهرة وجدت نتيجة التفاعلات والتنقلات والتحولات والانقلابات والتظاهرات بين أجزاء المادة، معنى ذلك لا توجد أي ظاهرة كونية مستقلة بمعنى من غير مادة سابقة، وهذا خلف الوجدان، إذ أننا نجد أن هناك ظواهرا ليست مسبوقة بمادة قبلية. ومعنى أنها ليست مسبوقة أي أنها ظواهر جديدة ومستقلة. من قبيل ماذا؟ من قبيل ظاهرة العاطفة، من قبيل ظاهرة الروح، من قبيل ظاهرة الشوق. ما هي المادة القبلية للشوق؟ إن قلتم المادة أن الشوق وجدت نتيجة مادة قبلية، يلزم حدوث الأمر المادي في الأمر المجرد، وهذا محال. محال مؤثرية المادة في المجرد، يعني أن المادة تكون علة لوجود شيء مجرد، لأنه ذكر في الفلسفة التناسخ بين العلة والمعلول. يحال أن يكون هناك أمرا، أن يكون هناك أمر مادي مؤثرا في أمر مجرد وموجد لأمر مجرد. إذن هذه الظواهر، وهي الظواهر المعنوية المجردة عن المادة، لا نقول مجردة عن المادة لأنه لا يسلم بشيء يسمى بالتجرد. على كل حال العاطفة ما هي مادتها القبلية؟ إذن هذه الظواهر لا توجد، هذه الظواهر لم توجد من مادة سابقة عليها، فهي ظواهر مستقلة. والمنبه والمنبه على ذلك لو كانت هذه الظواهر موجودة من مادة سابقة عليها لأصبحت هذه الظواهر تمتلك صفات المادة وخواص المادة، ومن صفات المادة التحول، ومن صفات المادة الانقسام، ومن الواضح أن الروح ليست قابلة للانقسام. إذا لو كانت ظاهرة الروح ظاهرة وجدت نتيجة مادة قبلية لتأثرت بصفات وخواص المادة. ومن هنا تعرف ما قاله المادي، يقول المادي لا، هذه الظواهر فيها خواص المادة. نقول بالوجدان هذا باطل، إذ هذه الأمور ليست فيها خواص المادة، فمن يقول أن الروح والعاطفة والشعور قابلة للانقسام والتجزؤ وما شابه ذلك. ولهذا قال الأصل الرابع للرؤية الكونية المادية هو حصر العلية بالعلاقات المادية للظواهر. وهناك اعتراضات كثيرة تتوجه لهذا الأصل، أهمها ما يلي: واحد، إنه وفقا لهذا الأصل يلزم أن لا يوجد موجود جديد في هذا الكون. لماذا؟ لأن المادي يقول كل ظاهرة وجدت نتيجة مادة سابقة، مع أننا نشاهد دائما وجود موجودات جديدة وخاصة في عالم الحيوان والإنسان، وأهمها هذه الظواهر الجديدة الحياة والشعور والعاطفة والأحاسيس والإرادة. يقول الماديون لا، نحن نجيبكم، إن هذه الظواهر هي خواص المادة وليست شيئا آخر. خواص المادة من وهذه ما يسمى بنظرية الخاصية، من خواص الإنسان أن يكون ذا روح، من أن يكون ذو نعم ذو روح، من خواص الحيوان أن يمتلك الشعور. ولهذا المادي، هذه النظرية تسمى بنظرية الخاصية. هذه النظرية الخاصية عندما تسألهم كيف وجدت الحياة، ما هو منشأ وجود الحياة في الإنسان، ما علة وجود صفة الحياة في الإنسان، يقولون نفس الإنسان يقتضي أن يمتلك هذه الخاصية، فهي من خصائصه. يقولون ما علة وجود الشعور في الحيوان، ما علة وجود الشعور في الحيوان، يقولون نفس وجود الحيوان من خواصه أن يكون ممتلكا للشعور. فيقولون هذه خواص المادة، يعني نفس الإنسان يمتلك خاصية الحياة والشعور وما شابه ذلك. ونقول في ردهم: أولا، أن الخاصة الملازمة للمادة والماديات والتي لا يمكن انفصالها عنها هي الامتداد والقابلية للانقسام، وهذه الخاصة أي القابلية للانقسام ليس لها عين ولا أثر في هذه الظواهر والموجودات التي ذكرناها، فلا يقال أن الشعور ينقسم إلى قسمين والحياة والروح تنقسم إلى قسمين وما شابه ذلك. ثانيا، لا شك في أن هذه الظواهر التي يطلق عليها خواص المادة لم تكن موجودة في المادة غير الحية، أي كان هناك زمان كانت فيه هذه المادة فاقدة لهذه الخواص. افرضوا أصلا مو موجود كائن حي، أول ما وجد مادة غير حية، افرضوا النطفة، الله أوجد نطفة بدون كائن حي، هذه النطفة الآن لا تمتلك صفة الحياة لأن هذه الصفة من مختصات الكائن الحي، ما كان كائنا حيا هو من يقال في حقه أنه حي، أما المادة غير الحية فهي ليست ممتلكة لصفة الحياة. بناء على ذلك نقول إذن بما أن هذه الصفات قد كانت في زمان غير متوفرة، فلا يعقل أن نقول أن هذه المادة هي التي أوجدت صفة الحياة، لأن فاقد الشيء لا يعطي. إذا كانت المادة الأصلية فاقدة للحياة فكيف هي تكون مفيضة ومعطية ومحولة ومنقلبة وعبر ما شئتم للحياة؟ فاقد الشيء لا يعطي، أي كان هناك زمان كانت فيه هذه المادة فاقدة لهذه الخواص، أي مادة؟ المادة غير الحية، ولكن بعد ذلك وجدت هذه الخواص فيها يعني تحولت من مادة حية من مادة غير حية إلى مادة حية. إذن فهذه الموجودات التي يعبر عنها بخواص المادة تحتاج إلى موجد قد أوجدها في المادة، وهذا الموجد هو العلة الموجدة، لأن العلة الموجدة لا بد أن تمتلك صفة الحياة لتكون معطية للحياة. ثانيا، أنتم قلتم العلاقات لا يمكن تصورها إلا فيما بين الماديات فحسب. العلاقات المادية يمكن تصور أنها وجدت من مادة سابقة وقبلية، وأما مجموع المادة نفسها فلا يمكن أن تكون لها نفس هذه العلاقة بعلتها. إذن فالعلة التي أوجدت المادة علة إيجادية، بمعنى ما منه الوجود ومما وراء الماديات، إذ لا نقول أن المادة الأصلية هي التي أفاضت على نفسها المادة، هذا لا يعقل، لأنه يلزم الانقلاب، انقلاب الشيء عما وقع عليه. كيف؟ المادة معلولة، نسأل، وهذا تعبير، وأما مجموع المادة يعني أصل المادة، أصل المادة نفترض أنها تحتاج إلى علة، نقول ما هي علة أصل المادة؟ أيضا المادة، فيلزم كون المعلول علة. أن نقول المادة معلول وعلتها نفس المادة، لازم أن يكون المعلول هو العلة، لازم انقلاب الشيء عما وقع عليه، هو واقع في إطار المعلولية وانقلب إلى إطار العلية، وهذا محال بالوجدان. إذا لا يمكن أن نقول أن العلة المادية أوجدت نفسها، إذن فلا بد أن نؤمن أن العلة المادية أوجدها شيء غير مادي بنحو ما منه الوجود، أي أفاض الوجود على المادة، لأننا ننكر أن تكون المادة واجبة الوجود. هذا تمام الكلام في الأصول الخمسة التي يؤمن بها المادي. هذه أصول ديني يا ناس. نعم، يعني وأما مجموع المادة نفسها فلا يمكن أن تكون لها نفس هذه العلاقة بعلتها، أي لا يمكن أن تكون هذه المادة موجودة بنحو العلة المادية، لأنهم ماذا قالوا؟ قالوا الظاهرة أليف وجدت نتيجة سبقها بعلة مادية. خب نسألكم في العلة المادية بما هي ظاهرة من الظواهر، أيضا سوف تقولوا أن لها نحو من هذه العلاقة، وهي أن هذه المادة أيضا وجدت من مادة سابقة، يقول هذا لا يتصور، يلزم انقلاب الشيء عما وقع عليه. وأما مجموع المادة عبروا عنها بالمادة الأصلية، فلا يمكن أن تكون لها نفس هذه العلاقة، أي علاقة؟ أي أنها موجودة من علة سابقة. هذا تمام الكلام في هذه الأصول. يبقى بعد بيان هذه الأصول، وإذا انهد الأصل انهد ما تفرع عليه، نشرع في بيان الاتجاهات المطروحة في تفسير حقيقة النظرية الكونية المادية. وذكر القوم اتجاهين. الاتجاه الأول يفسر الرؤية الكونية المادية بالاتجاه الميكانيكي، وهي التي تسمى بالنظرية الميكانيكية. والاتجاه الثاني يفسر النظرية الكونية المادية بالاتجاه الديلاكتيكي، وهي المسمى بالنظرية الديلاكتيكية. وحاصل مقام أن هنا نقطة مشتركة بين الاتجاهين، وهي أن أصل الموجودات هي المادة. هذه نقطة مشتركة بين النظريتين. غاية ما في المقام، هناك فرق في تفسير كيف تكون المادة هي العلة والموجد لهذه الظواهر الكونية. فالنظرية الأولى التي يطلق عليها بالنظرية الميكانيكية تنص أن المادة هي السبب الوحيد في وجود هذه الظواهر الكونية، ولكن تنص على هذه النظرية على أمرين. الأمر الأول أن وجود هذه الظواهر الكونية منشأها حركة خارجية عن نفس هذه الظواهر. يعني إذا جئنا وقلنا كيف وجدت ظاهرة الماء، لا نقول أن سبب وجود هذه الظاهرة وهي ظاهرة وجود الماء سببها كامن في نفسها، لا، هناك قوة خارجية. هذه القوة الخارجية ماذا؟ مادية، هي التي أوجدت الماء، هي التي أوجدت الإنسان، هي التي أوجدت ظاهرة المطر، ظاهرة البرق والرعد، ظاهرة المد والجزر. فالمنشأ والعلة أمر مادي لكنه خارج عن نفس هذه الظاهرة وليس كامن في نفس هذه الظاهرة. نظير ما نقوله نحن، نقول هناك قوة خارجة عن نفس الإنسان أوجدت الإنسان، تلك القوة هي الله عز وجل، وليس الموجد للإنسان قوة موجودة في نفس هذا الإنسان، لا، قوة خارجة عن الإنسان تسمى بواجب الوجود وهو الله عز وجل. المادي يؤمن بذلك أيضا، يقول هناك قوة خارجية عن نفس الظاهرة الإنسان هي التي أوجدت الإنسان، غاية ما في المقام تلك الظاهرة ليست مجردة بل هي تلك القوة مادية. فكل حركة في الكون مسببة عن قوة محركة، فكل حركة في الكون هي معلولة لقوة خارجية تسمى بالمادة. فتصوروا أن منشأ الظواهر نظير الآلة الميكانيكية، فكيف أن الآلة الميكانيكية توجد شيئا؟ افرضوا آلة ميكانيكية، افرضوا أن هذه الآلة الميكانيكية توجد السيارة، فالسيارة سبب وجودها هو هذه القوة الميكانيكية، الآلة الميكانيكية، وليس السبب كامن في نفس السيارة كما سوف نفسر به النظرية الثانية، بل أن السبب في وجود أي ظاهرة من الظواهر قوة خارجية عن نفس هذه الظاهرة تسمى بالقوة المحركة. فهناك قوة مادية خارجة عن نفس الظواهر وليست جزءا موجودا في هذه الظواهر هي التي أوجدت هذه الظواهر. هذه النظرية أو هذا الاتجاه الميكانيكي اعترض عليه بإشكالين. الإشكال الأول أننا لا نسلم بوجود هذه القوة المحركية دائما. لماذا؟ أنا أقرأ هذا المقدار ثم أكمل. قال الدرس 15 المادية الديلاكتيكية أو الديلاكتيكية وناقد المادية الميكانيكية، إن مادية مذاهب واتجاهات مختلفة وكل واحد من سر حدوث الكون وظواهره بطريقة معينة. وفي بدايات العصر الحديث فسر الماديون وباستيحاء من المفاهيم الفيزيائية النيوتينية حدوث الظواهر الكونية على وفق الحركة الميكانيكية. ما هي هذه الحركة الميكانيكية؟ بأن كل حركة في الكون مسببة أي معلولة عن علة. ما هي هذه العلة؟ قوة محركة معينة خارج، لاحظوا، عن نفس الحركة، تدخل الجسم المتحرك من الخارج. أي أنهم تصوروا العالم آلة ضخمة تنتقل القوة المحركة إلى جزء إلى آخر منها ويؤدي ذلك إلى حركتها الشاملة، وقد سميت هذه النظرة بالمادية الميكانيكية. ولكن لأجل نقاط الضعف والفجوات الكثيرة فيها ناقشها المعارضون لها. ومن هذه النقاط إذا كانت كل حركة مسببة أي معلولة عن قوة خارجية فلا بد أن يفترض وجود قوة محركة أيضا لحركة المادة الأولية للعالم أيضا دخلتها من الخارج. نرجع ونفهم، نقول نفس المادة الأصلية هل هي ظاهرة من الظواهر أو ليست ظاهرة من الظواهر؟ قطعا تقول المادة الأولى هي ظاهرة من الظواهر. بما أنها ظاهرة من الظواهر إذا لابد أن تكون لها قوة خارجية حركت هذه المادة الأولى، فمعنى ذلك أنه يلزم أن نفس هذه التفت معي يلزم أن نفس المادة الأولى تحتاج إلى قوة محركة. نسألكم، تلك القوة المحركة ظاهرة من الظواهر فلا بد لها من قوة محركة أخرى، تلك القوة الثالثة أيضا ظاهرة من الظواهر فلا بد أنها تحتاج إلى قوة محركة خامسة وسادسة، فيلزم التسلسل. ولهذا لا بد أن نقول تلك القوة المحركة أوجدتها قوة، هذه القوة ليس فوقها قوة بحيث توجدها، وإنما هي موجودة بذاتها وبنفسها أي أنها واجبة الوجود. إذن قولكم أن كل حركة وجدت نتيجة قوة محركة، يعود السؤال مرة أخرى، تلك القوة المحركة بما أنها ظاهرة من الظواهر فتحتاج إلى قوة محركة أخرى. فإن قلتم نعم هي بحاجة إلى قوة محركة ثانية، سألناكم في القوة المحركية الثانية وهكذا، فيلزم التسلسل. ولهذا قال فلا بد أن يفترض وجود قوة محركة أيضا لحركة المادة الأولية للعالم أيضا دخلتها من الخارج، يعني نفس الحركة المادة الأولية تحتاج إلى قوة خارجية لأنها ظاهرة من الظواهر، ويلزم من ذلك يعني فيلزم التسلسل. وحتى نقطع التسلسل لا بد من الالتزام أن نؤمن بموجود ما وراء المادة ليكون على الأقل السبب في أول حركة في عالم المادة، وإلا لزم التسلسل. فهنا مقدمة مطوية لم يذكرها وهو لزوم التسلسل. هذا الاعتراض الأول. ثانيا أن كل ظاهرة كونية وجدت نتيجة قوة محركة. نقول هذا التحرك لا يعقل إلا فيما كان قابلا للتحرك والتحول والانتقال من نقطة إلى نقطة أخرى. ومن الواضح شيخنا شيخ إبراهيم أن التحول لا يعقل إلا في الأمور التي فيها تمكن، أي أنها متصفة بالمكان. كل ما هو أمر متصف بمقولة الأين والمكان صح أن يقال انتقل من المكان الأول إلى المكان الثاني. أما الشيء الذي ليس خاضعا لمقولة المكان أي ليس قابلا للمكان والزمان فلا يعقل فيه التحول والتحرك من أمر إلى أمر آخر. إذن وإن صحت نظريتكم سلمنا بها جدلا فهي لا تصح إلا في الأمور التي تضع لمقولة المكان أي تتصف بالمكان. لما؟ لأنكم تفرضون الحركة، والحركة ما معناها؟ الحركة انتقال من نقطة إلى نقطة أخرى، أو بتعبير أرسطو خروج الشيء من القوة إلى الفعل، فالحركة تعني انتقال، ولا يتصور الانتقال إلا في عالم مكان. وأما إذا كان الموجود لا يخضع لعنصر المكان فلا يعقل أن يقال أنه تحول وانتقل من شيء إلى شيء آخر، إذ المقام سالب بانتفاء موضوعه. ولهذا قال واعترض أيضا على المادية الميكانيكية بأن القوة الميكانيكية إنما تفسر الحركات الوضعية والانتقالية. ما معنى الحركات الوضعية؟ يعني المكانية. ولكن لا يمكن حصر الظواهر الكونية بخصوص التبدلات والتغيرات المكانية، إذ هناك ظواهر ليست خاضعة لماذا؟ للمكان. ومن أجل ذلك لا بد أن نؤمن بوجود علة أخرى وعامل آخر لتفسير نشأة سائر الظواهر الكونية. ونتيجة شيخنا ضعف المادية الميكانيكي عن الصمود بوجه هذه الاعتراضات دفع الماديين إلى البحث عن عامل آخر لتفسير هذه التغيرات في الكون، وعلى الأقل حاولوا تفسير بعض الحركات تفسيرا ديناميكيا ليفترضوا نوعا من الحركة الذاتية، يعني وليست الحركة الخارجية، فقالوا أن العامل في وجود هذه الظواهر ليست حركة، ليس عاملا خارجيا عن نفس هذه الظواهر، بل أن السبب عامل داخلي ذاتي كامن في نفس كل ظاهرة، وهذا العامل هو التذ الذي بدوره ينوجد فيه عنصر الانتيتذ لينفي الانتيتذ التزاء ليظهر بذلك الظاهرة المعبر عنها بالسنتينز. فنفي النفي إثبات، فكل ظاهرة هي خاضعة لعالم التضاد والتناقض، وهذا هو المعبر عنه بالمبدأ الديلاكتيكي. فالمبدأ الديلاكتيكي ليس مبدأ سوى أنه يعني أن حركة الظواهر في الكون حركة مسببة عن تطور الأضداد. هذه الأضداد أين موجودة؟ في نفس هذه الظواهر، وهذا ما سوف يأتي إن شاء الله تفصيله يوم السبت. والحمد لله رب العالمين.